الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولحاضرين. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى في مقدمته: باب التوقع عن الجواب فيما ليس فيه كتاب ولا سنة. قال أخبرنا عمرو بن عون عن خالد بن عبد الله عن عطاء عن عامر عن ابن مسعود وحذيفة رضي الله عنهما أنهما كانا جالسين فجاء رجل فسألهما عن شيء، فقال ابن مسعود لحذيفة: لأي شيء ترى يسألني عن هذا؟ قال: يعلمونه ثم يتركونه. فأخذ إليه ابن مسعود فقال: ما سألتمونا عن شيء من كتاب الله تعالى نعلمه أخبرناكم به، أو سنة من نبي الله صلى الله عليه وسلم أخبرناكم به، ولا طاقة لنا بما أحدثتم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. يقول الإمام الدارمي رحمه الله: باب التوقع عن الجواب فيما ليس فيه كتاب ولا سنة. يريد بهذا رحمه الله يبين بأن طريقة السلف الماضي أن يؤتوا النصوص، وهذا هو معنى الاتباع الذي أمر الله تبارك وتعالى في كتابه: عبدوا الذين اتبعوهم بإحسان. والاتباع أن يتبع الإنسان ما جاء في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا من حذيفة أو من عمر رضي الله تعالى عنه لما سئل عن شيء لم يجد فيه نصا من كتاب ولا من سنة، توقع عن الجواب فيما ليس فيه نص. وبين أن كثيرا ما يحدث في المسائل بين الناس هي في الحقيقة من ابتلاء الله تبارك وتعالى به، ولذلك قال: أخبرناكم. قال: ما تدرون عن شيء من كتاب الله نعلمه أخبرناكم به، أو سنة من نبي الله صلى الله عليه وسلم أخبرناكم به، ولا طاقة لنا بما أحدثتم. هذا من ورع عن الكتاب بغير النصوص. وإلا أن ابن مسعود رضي الله عنه كان عالما، لكن هذا باب التربية والتوجيه والتعليم، بأن الكتاب إنما يقف على النصوص كما جاء من النص أفتى به، وما لم يجد به من النصوص وهو واقع يحتاج الناس إلى حكمه خاص به على ما جاء من النصوص. وهذا هو القياس، لأن الأصل في القياس والإجماع أن مرأته من الكتاب والسنة. والعلماء يقولون أن الأصول التي تشتغل منها الأحكام الكتاب والسنة والإجماع والعقل. الإجماع إنما هو رابع الكتاب والسنة، لذلك لا إجماع إلا بما جاءت به النصوص، لكن الإجماع قد يبين أمر من النصوص قد يخفى على كثير من الناس، إلا نجد لا إجماع إلا على النصوص. والقياس كذلك إنما هو إلحاق قطع حاجة في أصل معلوم في النصوص لعلة بينهما، إلحاق الحكم لعلة بينهما، فضرب القياس إلى النص. وهذا يبين بأن العلم هو في النصوص، وأن أعلم الناس بالنصوص هو أعلم الناس وأفقههم، وليس بالأقيسة التي تخالف النصوص أو تعارضها أو فيها لين من الأدلة.
قال: أخبرنا المعين. قال: حدثنا المسعودي عن عبد الملك بن ميسرة عن النسائي بن كبرة قال: ما قبض عبد الله رقبة بالكوفة إلا شهدتها، سمعته يوما وسمع رجل يطلق امرأته ثمانية وأشباه ذلك. قال هو كما قال، ثم قال: إن الله أنزل كتابه وبين بيانه، فمن أتى الأمر من قبل وجهه فقد بين له، ومن قال كفر الله ما نطق خلافكم.
نعم، هذا كالذي قبله، وهو أن الناس قد أحدثوا أشياء لم تجي بها نصوص في كتاب الله، وإنما هذا من ابتلاء الله تبارك وتعالى ومن التنقع، فما كان يحب أن يؤتي إلا وفق النص.
قال: أخبرنا أبو نريد الطيالسي قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني عبد الملك بن ميسرة قال: سمعت النسائي بن كبرة قال: شهدت عبد الله وأتاه رجل امرأة في تحريم، فقال: إن الله قد بين، فمن أتى الأمر من قبل وجهه فقد بين، ومن قال كفر الله ما نطيق خلافكم. قال: أخبرنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا حفص عن أشعث بن ابن سيرين أنه كان لا يقول برأيه إلا شيئا سمعه.
لأن ابن سيرين رحمه الله كان لا يقول برأيه ولا يقول شيئا برأيه، وجاءت الأدلة في النهي عن الرأي والذنب بما يسمى البطائف، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام حديث الله لا يقبل العلم انتزاعا من تزعيم قلوب العباد، ولكن يقبل العلم بفضل العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا برأيهم فضلوا وأضلوا، أفتوا برأيهم. ويدل على أن هؤلاء الذين نصحوا للناس كانوا يكفون بالرأي، وأن الذين قبضهم الله جل وعلا كانوا يكفون بالعلم. والمراد العلم هو النصوص، والرأي هو خالق النصوص. وسمى عمر رضي الله عنه أهل الرأي أعداء السنن، قال إن أهل الرأي أعداء السنن أعيتم الأحاديث أن يحفظوها وأن يعودوا، فإياكم أن يعودوا. والرأي الذي ذمه السلف رحمه الله وذكر ابتداء في الكوفة، المراد به كل رأي لا يستند إلى نص، كل رأي لا يستند إلى نص ولا إلى قياس النص الصحيح. ومنه نيل الأدلة تكذيبها وإعمال العقول أو رد دلالاتها للمصلحة أو لأجل حاجة الناس أو لأجل السياسة أو لأجل الذوق أو لأجل العقليات التي يدعونها، فإن هذا كله من قبيل الرأي. فالرأي يقال النص، يقال النص وضده الرأي. ومنهم كذلك من صورهم التي اشتهرت في الكوفة أن يأتي الناس بأقيسة قد يستندون فيها إلى نص، ثم يجعلون هذا القياس أو هذه القاعدة عامة، كل ما جاء من النصوص بعد مما يخالف القاعدة رد النصوص إعماما لهذه القاعدة. وهذا كان يفعله بعض أهل الكوفة، أنهم يقاعدون قواعد ثم كل ما جاء يخالف هذه القاعدة رد منه وأبطلوها. ومن أشهر الأمثلة التي تذكر في ذلك أنه قال لا يصح بيع مالا يملك، فلما جاء بيع السلم أن يشتري السلم شيئا مؤجلا بثمن الحال يقدمه والمثمن مؤجل، قال هذا يخالف القاعدة وهو بيع مالا يملك، فأبطلوا السلم ولم يجيدوه، مع أن النصوص قد جاءت في الصحيحين. وهكذا كثير، إذا جاء الأمر بإبطال الوضوء أو وجوب الوضوء مما مسّت أو من أكل لحم الإبل، قال لا هذا حين عدله كان كذا، قصته كذا، هذا قال به كذا، فإعمال الآراء لإيصال دلالات النصوص فهذا من قبيل الرأي، ولا الأصل يعتني من مسألة النص ولا يعني العقل. هكذا كان يقول علي رضي الله عنه، كان الدين بالرأي لكان أكثر الكفر أولى بسمن على طبيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى الله الكفرين. فالدين ليس بالرأي ولا قيس العقول إذا كان الناس بفطرتهم، ومنهم من يبطل دلالة النصوص بالسياسة والناس لا يجوزهم إلا ذلك. ولا شك أن هذا باب كبير، ومنهم ما يجوز اليوم ويجوز أيضا من الدعوة إلى عدم السمع والطاعة ولزوم الجماعة بحجة أنه لو ترك هؤلاء الضرب ومبهلوا ولم يقابلوا بهذا فسدت أحوال الناس وذهبت أموالهم وذهبت دنياهم وغير كذا وحضر كذا، هكذا يقابلون النصوص الصريحة المجمع عليها، النصوص الصريحة المجمع عليها يقابلونها بالأقيسة والعقول وبتقديراتهم وبسياساتهم وبقراءتهم الأحداث وتوقعاتهم المستقبلية وأمرهم وجرها. وهذا كثير، ومنهم يأتي إلى ما جاء في العبادات فيبين دلالاتها، فيأتي الأمر بالنهي عن استقبال الثياب فيأتي إلى حد من هذا في كذا وهذا في كذا من غير التكاد إلى النص، وإنما يعلو الرأي ويقول أن التسهيل على الناس أمر مطلوب فيقال النصوص بحجة التسهيل. وهذا كثير، وبيحت أشياء كثيرة جاءت النصوص بتحديدها لم يبيعوها صراحة من أنباعها فعل سبيل تحديد الأدلة وليه، وهذا كله من قبل الله. وهنا المسلمين لا يقولوا شيئا برأيه، إذا سئل عن شيء ليس عنده نص من كتاب أو من السنة أو من قول الصحابة تركه وما أكثر منه، ويدل على أن العلم هو العلم النصوص والوقوف عليها، أنهما هذا هو العلم، ليس العلم بالعقول ولا بالآراء من الناس. من يعجب برأيه وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن قال ثلاث مدركات تذكر منها إعجاب المرء برأيه، وقال إعجاب الكل إعجاب كل ذي رأي برأيه فيقول رأيكم ويعجب به. وهذا كثير كثير واضح في الناس.
قال أخبرنا قال حدثنا عثمان قال يعني بن عكام عن الأعمش قال ما سمعت إبراهيم يقول برأيه في شيء قط.
نعم إبراهيم
الناقد
على علمة العلم وأوعيته ما كان يقول شيء قط. قال علماء فقهاء مسيرين وغيرهم كلهم علموا بأن العلم في النصوص والوقوف على النصوص.
قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة قال ما قلت برأيي منذ 30 سنة. قال أبو هلال منذ 40 سنة.
قتادة بن عام السدوسي رحمه الله هؤلاء كلهم أئمة العلم وأئمة التابعين في العلم. هذا دائما رحمه الله كانوا حريصين على النصوص وكانوا وقافين عندنا يكرهون الرأي وعمار العقول ويبحثون في كل ما يستوردون عنه النصوص فيغيبون عندهم هنا.
قال حدثنا نجلة بن مالك قال سنة كان مسلم عن أبي هيثم عن عبد العزيز بن رافع قال سئل عطاء بن عشير فقال لا أدري. قال قيل له ألا تقول في هذا برأيك؟ قال إني أستحي من الله عز وجل أن يدان في الأرض برأيي. حكام
بن
سلم
وعبد العزيز بن
رفيع
يقول عطاء ان يستحي من الله عز وجل ان يدان في الارض برايه ان يقول رايا مستند عطاء ويدان به يستحي. هذا المرعى رحمه الله خوف من الله تبارك وتعالى. واليوم ان او هناك من ينصب نفسه للناس ويفتي في السماع ويفتي في الكفر ويفتي في التوراه ويفتي فيما تعم به البلوى مع علمه بان العلماء يخالفون قوله ومطبقون على خلاف قوله ومع ذلك يصدر نفسه للناس اماما ويقول كانه يقول الناس اتركوا كلام العلماء وخذوا بقوله وجرت اقوال هؤلاء على الامه جرت عليهم ويلاهم كثيرا فكان الاسماء اريقت بسبب تصدر هؤلاء اهل الراي فدين بارائهم في الارض جرت منه فتنة عظيمة نسأل الله عز وجل أن يقي الأمة فتنته. فهذا عطاء نادر راح عالم الحفظ رحمه الله يستحي أن يدان الأرض برأيه ويكره يفتي بإسلام النصوص.
قال أخبرنا إسماعيل وأبان قال أخبرني حاتم وابن إسماعيل عن عيسى عن شعبه قال جاءه رجل يسأله عن شيء فقال كان ابن مسعود يقول فيه كذا وكذا. قال أخبرني أنت برأيي. فقال ألا تعجبون من هذا؟ أخبرته عن ابن مسعود ويسألني عن فضلي وديني عندي أبتر من ذلك. والله لأن أتغنى أغنية أحب إلي من أن أخبرك برأيي.
أفتى الشعري رحمه الله بكلام ابن مسعود الصحابة وسئل عن رأيي فقال أن أتغنى الأغنية أحب إلي من تلك برأيي أي أنه إذا جاء أبتر الصحابة فلا مناط إلا فلا معطى إلا مناط به. ولذلك هذا يدل على أن أقوال الصحابة يجب اتباعها فيما لم تجي ولم يجي فيه نص من الكتاب ولا من السنة. وهذا هو مقتضى الاتباع كما قال الإمام أحمد رحمه الله الاتباع هو أن يتبع الرجل ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه ثم هو بعد التابعين المخير. ولذلك أقوال الصحابة من السنة أقوال الصحابة التي في المسائل التي ما لم تجد لها نصوص الكتاب ولا السنة فإنها سنة. وكذلك أقوال الصحابة في كلام النصوص وفي تفسيرها وتفسير العموم وتغيير المطلق كلها من السنة. إذا كان العلماء متى ما وجد قول الصحابة فيما لم يجد فيه كتاب ولا سنة فإنهم يفتون به ولا يتجاوزونه. قال لا بد من الاتباع الذي أمرنا به في كتابه تبارك وتعالى. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. تعلق الله برضا باتباعهم. وهذا يدل على أهمية الاهتمام بآثار الصحابة. وكان الإمام أحمد رحمه الله كما قال ابن تيمية رحمه الله كان من أعلم أئمة الأربعة لأنه كان أعلمهم بالسنة وبأقوال الصحابة. كان أكثرهم رحمه الله اطلاعا على أقوال الصحابة حتى أنه قد قدر عنهم أنه قال ما من مسألة إلا والصحابة فيها قول. لكن قد يخفى على بعض الناس.
قال أخبرنا إسماعيل بن عبان قال حدثنا حاتم وابن إسماعيل عن عيسى عن الشعبي قال إياكم والمقايسة والذي نفسي بيده فإن أخذتم بالمقايسة لتحلن الحرام أكرم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعملوا به.
نعم،
المراد
بالمصائب
ترجع
على
خلاف
الناس،
والعلماء
يكون كل
قياس
يقال بالنص هو قياس فاسد، وكل قياس يبطل دلالات النصوص فهو قياس فاسد. هذا الذي حذر منه، لأن هذا القياس يترتب عليه إنكار النصوص وتحريم الحلال وتحريم الحرام. ومن باب إثناء في أقوال الصحابة أن نعرف أن قول الصحابة رضي الله عنه في الكشف وفي العقيدة وفي التفسير ونحو ذلك، أن أقوال الصحابة كلها أقوال الصحابة كلها متبعة يجب المصير إليها. والعلماء مجمعون أن الصحابي إذا قال قولا فيما لا مجال له فيه كما يتعلم بالاعتقاد بسم الله وصفاته أن حكمها حكم الوقوع، أي كأنه قول النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك إذا فسر آية، وكذلك إذا قال في الفقه مسألة لم يجد فيها نص من الكتاب ولا من السنة، فإن قول الصحابة حجة. وذكر ابن القيم رحمه الله في إعلام المرجعين 40 وجها على حجية قول الصحابة، قال أنه لم يقل أو أن الذين قالوا به لم يقل عدم في الصحابة إلا المعتدلة، فهذا قول نشأ من أهل البدع والضلالات. وإلا فإن العلماء كانوا يتبعون أقوال الصحابة حتى في الصدق، حتى قال أبو حنيفة رحمه الله إذا جاء الأمر عن الله عز وجل فعل عين وراء، إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل عين وراء، وإذا جاء عن الصحابة فعل عين وراء، وجاء التابعين فهم رجال ونحن رجال. وهذا الأصل لم يتفرج فيه الإمام أحمد، بل هو أصل العلماء والأئمة الأربعة، وأصل كل من كان في عصر السلف رحمه الله. وخير من تكلم على هذه المسألة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين. ومنهم كتب من الشبهة التي تثار وإذن على مثل هذا أن يقال أن قول الصحابة تركة إذا وافقه غيره أو كان إجماع، لذلك يقولون أن تركة بإجماع الصحابة لا بطبيعة حالهم، هذا قول أهل البدع يزعمون أن الحجة فيها في إجماع الصحابة لا في قول أحدهم، بل قول الصحابي كقول الجميع، وإنما يأتي قول الصحابي حجة إذا قال قولا وخالف آخر، إذا خالف الصحابي آخر حينئذ فإنك ترجح بين قولين وتأخذ أطرافهما إلى السنة. وأما إذا قال الصحابي قولا فاشتهر عنه أو لم يخالفه غيره فإنه حجة، إما أن يكون إجماعا وإما أن يكون حجة فلا يرجع الترجيح. وهذا من أبواب السنة والجماعة. ومثله إذا فسر الصحابي آية لم يكن أحد من الغالبة أو يجتهد على خلاف ما ذكر الصحابة، ولا شك أن هذا من أبواب السنة. وذكر الحاكم رحمه الله أن تفسير الصحابة للقرآن أنه في الفقه المرفوع، كما فسر ابن عباس رضي الله عنهما قوله جل وعلا وجمعت ما أنزل الله عليكم كافرين، قال هو كفر دون كفر، وأليس بكفر تذهبون إليه. هذا لا يمكن يصالح يقول لا أكبر من عباس، بل هذا حكم حكم الله، فهو إن لم يكن مرفوعا حكما فهو حجة لا يمكن أن يخالف. وعلى هذا اختلف رحمه الله. ومن هنا تكمن أهمية من يتلمس الإنسان آثار الصحابة ليتتبعها حتى لا يفتك خلاف أقوال الصحابة. فقد يذكر المسألة وفيها أقوال الصحابة فيها قول.
قال أخبرنا سعيد بن معاذ رضي الله عنه عن محمد بن سيرين عن عقبة فقال جاء رجل إلى عبد الله فقال إنه طلق امرأته البارحة ثمانية، قال بكلام واحد، قال بكلام واحد، قال أيريدون أن يطيلوا منك امرأتك؟ قال نعم، قال وجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته مئة طلقة، قال بكلام واحد، قال بكلام واحد، قال أيريدون أن يطيلوا منك امرأتك؟ قال نعم، فقال عبد الله من طلق كما أمر الله فقد بين الله الطلاق ومن لبس على نفسه وكلا به لبسه، والله لا تلبسون على أنفسكم ونتحمله نحن هو كما تقولون.
أي الله عبد الله أن الطلاق إذا كان أكثر من ذلك كم من واحد وكما تقولون، أي أردت البينونة وقعت البينونة مسألة فقهية قد اختلف فيها الفقهاء والعلماء، والشاهد أن ابن مسعود رضي الله عنه بين بينما يقع فيه الناس من ابتلاء الله عز وجل، فهم يختلفون وهم يتنطعون، فكان يرى امضاء ما قالوا به وما تنطعوا به.
قال اخبرنا سليمان بن عقب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال لأن يعيش الرجل جاهلا بعد أن يعلم حق الله عليه خير له من أن يقول ما لا يعلم.
حتى عبد الله جل وعلا اكبر من الشرك كما تقول تبارك وتعالى في سوره الاعراف لما ذكر الله تبارك وتعالى في قوله تبارك وتعالى لما رتب الله تبارك وتعالى المحرمات فقال قل إنما حرم ربي الفاحشة ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فقال القيم رحمه الله أن الله جل وعلا جعل القول عليه بلا علم أعظم من الشرك. قال فإن هذه المحرمات جاءت مرتبة ولا شك القول على الله عز وجل إن كانت يستلزم شركا وكفرا صغيرا للناس فهو أعظم من الشرك بالله والكفر بالله. بل الشرك اصله هو القول مع الله بلا علم وهو درجه. لكن الشاهد ان هذا القول مع الله عز وجل بلا علم امر عظيم.
قال اخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايهما قال سمعت القاسم سئل قال انا والله ما نعلم كل ما تسالون عنه ولو علمنا ما كتمناكم ولا حل لنا ان نكتمكم.
لا يعلم ذلك انه لا يعلم النصوص وكل ما جاء مما لم يجئ في النصوص كان يتورعون عن الكتاب لانهم تفقهوا في النصوص وتحققوا في النصوص وعلموا في النصوص.
قال اخبرنا سعيد بن عامر عن ابن عمي قال سئل القاسم عن شيء فسماه فقال ما اضطرت الى مشوره وما انا مني في شيء.
يعني ما احتاج الى مشوره وهذه المساله سئل عنها ليس فيها نص. قال الحمد لله ما اضطر الى الله الا مشاور العلماء على المساله وما انا مني في شيء. اي طالما اذا علم النصوص فذهب الى من عنده نص في هذه المساله فيكفي. وهذا ما رايه رحمه الله عن
قال اخبرنا محمد بن كثير عن سفيان بن عيينه عن يحيى قال قلت للقاسم ما اشد علي ان تسال عن شيء لا يكون عندك وقد كان ابوك اماما. قال ان اشد من ذلك عند الله وعند من عقد عن الله ان اتي بغير علم او اغوي عن غير قهر.
قاسم محمد بن ابي بكر حفيد ابن بكر رضي الله عنه وهذا اخذ يبريك يقول اشد الناس اشد شيء علي ان تسال عن شيء وانت ابوك وجدك اماما ولا تصفي ولا شك ان هذا باب الاسراء عن الافتاء لما ليس عنده علم لكن كان دينه اعظم عنده واعظم من هذا الاسراء وقد شدد من ذلك علي وعندما العقل عن ان افتي بغير علم فهذا يدل على وجود الفتيات العلم والعلم هو النصوص. قال وهمني عن علم الثقه
قال اخبرنا عمرو بن عمرو قال ان انا نهي عن الاعواد عن المسلمين في رافع قال كانوا اذا نزلت به قضيه ليس فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم اثر اجتمعوا لها واجمعوا فالحق فيما راوا فالحق فيما راوا.
هو شيء انبأناه شيء بشير بين المشهورين. هنا يقول كان الانسان اذا نزلت به قضيه الصحابه ليس فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم اثر اجتمعوا لها واجمعوا اي ما تجرأ احد المسلمين وليتقدم بل لا يكون فيما جرى ما احتاج الناس به الحكم الا بالمشاوره وكل ما اجتمع عليه فلا شك انه الحق. ان الله عز وجل قد عصم هذه الامه تجتمع على ضلاله ويجب على تواضعهم وعلى استشاره بعضهم البعض فيما لم يجد به اثر.
قال اخبرنا عبد الله قال ان انا يزيد عن العوام من هذا. قال اخبرنا يحيى بن حسان ومحمد بن المبارك قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا أبو سلمة الشمطي أن وهب عن عمرو بن الجمحي حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعجلوا من بلية قبل نزولها ما فإنكم إلا تعلموها قبل نزول هذا يتلك المسلمون وفيهم إذا هي نجاة من إذا قال مفقا وتسلم وإنكم إن تعجلوها تختلف بكم الأهواء فتسقطوا هكذا وهكذا وشاور بين يديه وعن يمينه وعن شماله.
نعم المسألة التي لم تقع كان السلف رحمه الله يفهمون الإحسان فيها وكان كثير منهم أوقع أم لم يقع لأن تكلف الإنسان البحث الحكم فيما لم يقع من باب التلفظ ويدخل في قوله هذا كما سنطيعون كما أن في تعرض الابتلاء لأن الكل يمنعهم الابتلاء إلى المفتي يوقع عن الله تبارك وتعالى ولذلك السلف سلم ابن القيم رحمه الله سوى إعلام الموقعين عن رب العالمين يوقعون عن الله تبارك وتعالى لذلك ما كان يتجرؤون إلا إذا وقع الابتلاء وهذا باب الفتنة وجاءت الشريعة بالنهي عن التعرض الابتلاء قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تتمنوا لقاء العدو نسأل الله العافية فإذا رأيتموه فاصبروا لا تتمنوا لقاء العدو ثم إذا وقع فتكة ولا تصبر لكن إذا وقع من غير تعرض منك له أعانك الله لكن لما تمنوا ناس من الصحابة في مكة قتال المشركين فلما فرض الله عليهم القتال إذا هم يخشون الناس في خشية الله كما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه إذا أصبحنا ذلك خشية الله وشد خشية قال ربنا لما كتبت على القتال لولا أخرتنا إلى أجل قليل قل فتعرف الدنيا قريب والآخرة خير ممن سبع ولا تظلم من الذين الشاهد الإنسان لا يتعرض لما لا يحتاج إليه فإذا وقعت البليغة وفق الله عز وجل وسدد الله جل وعلا من احتاج الناس إلى علمه من أهل السنة ومنه الفرضيات يوم ويقول بعض الناس أن هذا من العلم يفرضون فرضيات طيب لو حصل كذا وحتى الأحداث الواقع يكونون فيها طيب لو كان الحاكم سمع ولي الأمر كويس لو كان فلان حصل كذا طيب لو قدر كذا يحصل من يجري وإذا كان لم يجري وأنت تسمع عن المضى فلا تتكلم إلا فيما وقع وأما فرضية يقع خلاف ما وقع فلا شك أن هذا من التنطع وهذه التحذيرات كلها لا تجد علما فإذا وقع مثلها واحتاج الناس إلى حكمها فإن الله عز وجل لي من وفقه الله تبارك وتعالى واما تتكلف مثل هذا المثال فلا شك هذا التوقف ومنهم من يقول ان هذا العلم وقد يريد بذلك اعلام خصم قد من العلم ليس من العلم في شيء وهنا قال لا تعلم البريه قبل نزولها المساله التي لا تستهدف اليها يا اخي لا تتعجل البريه قبل نزولها فاذا نزلت سدد الله عز وجل اهل العلم ووفقوا الجواب فيه اما مساله لا تقع عنها وكذلك منها المساله لا تستهدف اليها سأل يأتيك تتكلم عن حكم في بورما أو حكم الجهاد في كذا يا أخي أنت هنا لا علاقة لها كبير ادعو الله للمسلمين ولا تسأل عما لا يعنيك ولا يتعلق بك فيه عمل ولكن اسأل عما أحتاج إليك وعما يتعلق عمل كبير أما ما لا يتعلق عمل كبير فلا حاجة وكم من العلماء في عصر ويكتب عن مسألة إذا رأى أن هذا لا يتعلق ومنهم يقول ذهب العلماء وصلناه وما جابوا لأنهم لا يمكنك أنك لا يتعلق عملك في هذه المسألة وهذا من التنصر يأتي مفجر من غير مثلا أهل بعض بلاد السرات فيسألون عن السرات أنت إذا وقع في بلدك أجبنا وأنا لا أدخلك من هذه المسألة وسأل الله على العقل عندك أصول تزمها ودع عليك الحكم فيما لم يجد في بلادك فإن هذا من التنصر إلا أن يكون عالما يستفيه من وقعك عند الواقع حين يتوفق الله تعالى هذه هذا من آداب الهدية وما جرى عليه السلف أن ينبغي التنبيه والتفضل له.
قال أخبرنا محمد بن المبارك قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني أبو سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الذي يحدث ليس في كتاب ولا سنة قال ينظر فيه العابدون من المؤمنين.
نعم ولكن لما سئل الإمام أحمد رحمه الله مرة عن مسألة قال ما نسأل بعدك قال أسأل عبد الوهاب والله فقال يعني كأنهم خللوا علمه عبارة بغير العلماء قال إنه رجل صالح وعابد يوفق مثله في الصواب فدل على أن الديانة على أثر عظيم جدا في التوفيق والصواب وليس مثلا يحكم الإنسان مثال لكن التقوى لها عظيم جدا في التوفيق والصواب.
قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون قال قال القاسم إنكم لتسألون عن أشياء ما كنا نسأل عنها وتنكرون عن أشياء ما كنا ننكر عنها وتسألون عن أشياء ما أدري ما هي ولو علمناها ما أحل لنا أن نكتمكموها.
هذا كما
ذكر
الإنسان لا يعتني ولا يكتفي إلا بما ينفعه ومن الناس يتكلم فيما لا يعني. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام قال من حسن الإنسان المقطع ما لا يعني الشيء لا يعني ولا يتعلق به يعني وتفقه فيما يعني. وبعض الناس يطلب فنونا وعلوما لا يحتاج إليه وهذا ما لا يحتاج إليه.
قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن عمر بن أشج أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إنه سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل.
نعم
يجادلونكم
بشبهات أي تشابه القرآن الآيات المحتملة يكون معه لأن القرآن فيه شبهات القرآن كله دل على الحق لكن قد تكون في بعض الآيات المتشابهة التي تحتمل أكثر معنى كآية ابن زيد كما ذكر الله جل وعلا هو الذي ينزل عليه الكتاب منه آيات محكمات منه من الكتاب واضحة المعنى آيات واضحة المعنى لا بأس فيها وأخرى متشابهات قد تحتمل أكثر معنى لكن يفهم معناها والآيات قال فأما الذين في قلوبهم زيد فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فبين الله جل وعلا في وجود رد المتشابه والمحكم فقال يا ابن ادم جرب شبهات القران ياتي رجل يريد ان يعتقد الصحابه فيتبع الايات التي عاتب الله بها على الصحابه كفرار ابن محمد وما شابه ذلك ويريد ان يهدم الاصل الثابت في كتاب الله الى التردي عن الصحابه والحكم بانهم اهل الجنه واهل الرضا وجوب اتباعهم وبين انهم اهل الهدى التام يترك الآيات المحكمة لتبين في الآيات المتشابهة فهذا مثل لمثل هذا فقال خذوه من السنن السنة تفسر القرآن تبينه ولك القرآن أحفظ إلى السنة من سنة القرآن القرآن يحتاج إلى السنة لأن السنة كالبيان كالشرح كالتفسير فيفسر لك القرآن ويبين الموجب يخصص العموم قيد المطلق يوضح المشتبه.
قال أخبرنا محمد بن عيينة قال حدثنا علي بن مسهر قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير قال ما زال أمر بني إسرائيل معتدلا ليس فيه شيء حتى نشأ فيهم المولدون منه حتى نشأ فيهم المولدون أبناء تبايا الأمم أبناء النساء التي تبسموا إسرائيل من غيرهم فقالوا فيهم من رأي فأضلوهم.
كان أمر إسرائيل لما كان بنو إسرائيل هم المؤمنون وهم العلماء والفقهاء ثم جاء المولدون من أبناء السبايا من غير إسرائيل وقع فيهم وهذا جرى أيضا في الإسلام لما دخل الترك في الإسلام ترك منه إلى بشكل عظيم وتقرأ النبي عليه الصلاة والسلام قال ترك الترك ما تركوه ولك الترك ما وراء إيران هذه جرة المسلمين وإلى كثير هم ما جرى فيها الوهج إلا ما دخل هؤلاء في الإسلام وهم الذين بدأوا بتغيير الإمام الممنوع الخلاف إذا كان مات بهم معتز مقربا منهم القوات بنى بلاد المدينة إن الله ثم جرى بعد ذلك منهم فتن عظيم وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الفتنة تمت في بني المشرق وقال من أحد يطلع بطن الشيطان فالشاهد أن هؤلاء لما دخلوا في الإسلام جرت منهم بينات كثيرة ومنهم من هداه الله جل وعلا وأصبحوا أئمة هدى كالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي لكن الشاهد أن العرب أقوى في الدين من غيرهم إذا قام حق الدين وإذا كان هذا الدين قام في أولها العرب وتكون في آخر الزمان العرب.
قال باب كراهية للقسيات قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا حماد بن يزيد المغيري قال حدثني أبي قال جاء رجل يوما إلى ابن عمر رضي الله عنه ولا يسألون
بين رسائلكم اليوم فرعا عن تأطوعه.
قال أخبرنا العباس بن سفيان قال أنبأنا زيد بن حباب قال أخبرني رجاء بن أبي سلمة قال حدثني خالد بن حاتم عن هشام بن مسلم القرشي قال كنت مع ابن المحيري بمرض الديباج فرغبت منه خلوة فسألته عن مسألة فقال لي ما تصنع بالمسائل؟ قلت لو المسائل لذهب العلم. قال لا تقل ذهب العلم، انه لا يذهب العلم ما قرئ القران، ولكن لو قلت يذهب الفقه.
قال ما تصنع مسائل، اي يسال مسائل معينه ما تصنع بها، هل يريد ذلك الفقه؟ وهل يعم مسائل عامه وقع احتاج الفقه ويعرف الحكم فيها؟ ام مثلا باب التنصر باب التشريع المسائل تشقيقها؟ فقال أضع المسألة ذهب العلم، إنما نتدرب على المسألة ونفرضها حتى نتعلم، فقال لا تقول ذهب العلم، إنه لا يذهب العلم ما قرئ القرآن، طالما القرآن موجود والسنة موجودة، فالعلم واحد لكن يذهب أهل يذهب أهل الفهم، العلم موجود ولكن يفقد بجانب، قال لكن قلت لو قلت يذهب الفقه يذهب أهل الفهم، ويدل على أن العلم ليس وجود النصوص، وإنما العلم الفقه والفهم. كما قال ابن مالك رحمه الله ليس علم كثرة الرواية ليس علم وإنما العلم نور يضيفه الله جل وعلا في قلب العبد فاختاره ابن الحسن بن علي قال هل تريد الفهم كما قال جل وعلا فهمناها سليمان فالفقه هو الفهم وليكن النص ويوفق الله في ملك الله بعد عباده الفهم ولما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحياة فقال لعم خيره الله بين زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده يقول سيخذي فبكى ابو بكر وابتليناك بامرائك وامهاتك فقلنا مستعان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدر على الرجل خيره الله بين زهره الدنيا بين ما عنده سفر وعند والد ابتليناك بابائنا قال فكان ابو بكر اعلمنا لان هذا كان اشاره اليه يعني وانه هو الذي كيد لم يفهمها عن الصحابه الا ابو بكر لطول ملازمته للنبي عليه الصلاه والسلام فخص رضي الله عنه بالفهم ليس العلم ان يكون الانسان حافظا متقنا او قارئا مطلعا فكان الناس من يكون كثير اطلاع لكنه قل الفهم وقد افتتن كثير من الناس بكثره الكذب اما ان يفتتن بنفسه هو او يفتن الناس به او يفتن الناس به ولذلك لا بد من العلم ان العلم هو الفقه والفهم ان مرده العلماء وهم اهل الفهم ولا يمكن ان يتوفر العلم الا عبر العلماء ولقاء العلماء وتصريح العلماء انهم اهل الفقه واهل الفهم وقال الشاطبي رحمه الله كان العلم في صدور الرجال كان محفوظا في صدور الصحابه والائمه قال فثم صار في صدور الكتب بدا العلماء يدونون نفسهم وعلمهم في الكتب قال فصارت مفاتيحه في ايدي الرجال اي صار العلم انتقل العلم من صدور الرجال الى الكتب لكن بقي هذه المساله مفاتيح المفاتيح الكتب اي مفاتيح العلم وحدود الكتب هم العلماء إذا لا يحتاج الإنسان إلى الفقه والفهم بمجرد القراءة لا بد من عالم يبين له ويفقهه
قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود عن الشعبي أن عمر رضي الله عنه قال يا أيها الناس إنا لا ندري لعلنا نأمركم بأشياء لا تحل لكم ولعلنا نحرم عليكم أشياء هي لكم حلال إن آخر ما نزل من القرآن آية الربا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبينها لنا حتى مات فدعوا ما يجيبكم إلى ما لا يجيبكم
نعم هنا يبين رضي الله تعالى بوجوب الوقوف على النصوص وما أشكل فإن الإنسان يكيد إلى عالم وبين بين آخر ما نزل آية الربا في سورة البقرة آية الربا وأن النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يبينها بحسب علمه رضي الله تعالى عنه إلا فإنه بين ما قد سقيت عليه أشياء علمها غيره رضي الله عنه وفوق كل ذي علم عليم. والشاهد من هذا أن الإنسان إذا استراغ في أمر في أمر معين فإنه يترك ما يليق ويذهب إلى ما لا يليق وهذا فيه التورع والإنسان يتورع فإذا دار شيء من الحل والحرمة ولم يستبن الامر له تركه وتوضع انه ان وقع في مكان حرام قد قارب الحرام وقد اخبر النبي عليه الصلاه والسلام بان الخير قال الخير دينكم الورع والورع أقل ما يوجد في الناس. الورع من أقل ما يوجد في الناس يتورع ويدعو ما يريده في أمائكم. قال النبي عليه الصلاة والسلام وضعت حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس فيه حرا مما فيه ليصف الأمر لا بأس فيه خشيا من يقوده إلى ما أمر فيه بأس.
قال باب من هذا القتيال وكيف التنطع والتمتع. قال اخبرنا سلم بن نافع قال حدثنا ابن ادريس عن عمه قال خرجت من عند ابراهيم فاستقبلني حمال فحملني ثمانيه ابواب مسائل سالته فاجابني عن اربع وترك اربعه.
اجابه عما
يعرف الصح
كما
يعلم
عدل على انه
كان
يعلم هارون ويكون يتنطع بما اتى علما
قبيصة. قال أخبرنا قبيصة قال أنبأنا سفيان عن عبد الملك بن الأبجح عن زبيد قال ما سألت إبراهيم عن شيء إلا عرفت الكراهية في وجهه.
أن
يسلم
عن شيء
ويخاف
حتى يعرف
أن
يسأله أحد. واليوم بعد الناس لما سألت تعرض للناس تدوني قبل أن تسلم ويأتي من سائل عقيم قبيل السياسة الشرعية يقول إن رسول نوازل فيوسي ويطلب بيانات. واليوم كيف ترجع النكر الذي لا قيمة لكلامه ولا يسمع فهم في تابع آلاف من الناس تصبح يتابع في تويتر من الجهات ومن الأغمار وهذا فتح باب فتنة عظيمة. وكان الناس لا يدعون إلى العلماء ولا تنتشر بينهم إلا قول العلماء من جهودنا الذي يدخل الجاهل المبتدئ يتبع آلاف من ملايين أحيانا وقد يعتبر مثل هذا ويمكن هؤلاء الاتباع يكون فتنه للناس. وهذا ابراهيم الناقش عالم خطير يسال فيحفظ ترى كراهي على وجهه اتمنى ان لا يسال واحد يطلب السلام الجميل.
قال اخبرنا محمد بن احمد قال حدثنا اسحاق بن منصور عن عمر بن ابي زائده قال ما رايت احدا اكثر ان يكون اذا سئل عن شيء لا علم لي به من الشعب.
ابراهيم الشعب كان يقول كثيرا لا علم ولا علم لي به وهو من فقهاء التابعين.
قال اخبرنا ابو عاصم عن ابن عمي قال سمعته يذكر قال كان الشعبي اذا جاءه شيء اتقى كان ابراهيم يقول ويقول ويقول. قال ابو عاصم كان الشعبي في هذا احسن حالا عند ابن عم من ابراهيم.
نعم الشعبي كان اذا سمع شيء اتقى يتوضا عن كثير ربما حال الى غيره وابراهيم ما فعل كثير. فهنا محمد بن عون اعجبه في فعل الشعب ان الورع كان افضل واما النصيحه من الملك فما عنده من العلم.
قال اخبرنا عبد الله بن سعيد قال انبانا احمد بن بشير قال حدثنا شعبه عن جعفر بن اياس قال قلت لسعيد بن جبير ما لك لا تقول في الطلاق شيئا. قال ما منه شيء الا قد سالت عنه ولكني اكره ان احل حراما او احرم حلالا.
يعني
ان
الطلاق امر شديد اذا الرجل اكتب الطلاق كان ذلك يقرر بين الرجل وإذا أحل الزواج ولم يفرقش بعدم وقوع الطلاق فإنه أرجع الرجل إلى امرأته وقد تكون لا تحل له ولفرق بين من تحل له. أي أن أمر الطلاق شديد سواء أتيت بإبقاء عقد زوجية أو من خلال عقد زوجية. سعيد بن جبير من العلماء الفقهاء من التابعين المشهورين مع ذلك كان يكره ذلك لا يترك الفتية بذلك لا عن جهل لكن عن ورع. فإن الأمر كلما عظم خطره كلما نقوا العلماء فتركوه. وكان ربما أتى الرجل الإمام مسلم رحمه الله فيتبع المسلم في الصلاة فيقول له الإمام مسلم اذهب إلى أبي عبيد رضي الله عنه. فلما وصل الرجل قال من يحسن هذا؟ من يحسن هذا؟ إن أمر الطلاق شديد، أمر الطلاق شديد عظيم من يحسن هذا؟ فكان ربما حال إلى رجل. وابن عيينة ما زال يحسن في الطلاق بشيء فقط. وغاية الطلاق هو أمر تعلق بين رجل وامرأة، اليوم بعض الناس يحسن بالدماء في الأمم. يحسن بالجهاد، بالدماء، بالقتل، بالتفجير، بالتكفير، بالثورة، يفتي الأمم. ولا يتوضع عن ذلك، بل يفتي على خلاف أقوال العلماء والجمهور على خلاف صدر النصوص. سياسة واجتهادا وقراءة الأحداث أولا واقتناعا. من يكون من يكون جامدا وأي من يكون مبتدعا قد دائما عن السبيل. الشاهد أن الأمر هذا شديد على كثير من العلماء حتى تورع عن كثير، فكيف هو أعظم من ذلك؟
قال أخبرنا أبو معين قال حدثنا سفيان عن عطاء بن الثابت قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول لقد أدركت في هذا المسجد 20 أو 100 من الأنصار وما بكم من أحد يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث ولا يسأل عن فتيا إلا ود أخاه إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا.
يتمنى أن يكفيه أخوه الحديث يعني لا يعرف الناس ولا يتصدق ولا تتمنى أن يقوم غيره بها باب الورع. كذلك تتمنى أن يكفي غيره هو الصحابة ويقبل عن 120 صحابة رحمه الله سلطان بن زيد رحمه الله كلهم على هذا كلها أن هذا كان دين الصحابة رضي الله عنهم هذا كان منهجهم.
قال حدثنا يوسف بن يعقوب الصخر قال حدثنا أبو بكر عن داود قال سألت الشعبي كيف كنتم تقنعون إذا سئلتم؟ قال عن الخبير وقعت كان إذا سئل الرجل قال لصاحبه أسلم فلا يزال حتى يرجع إلى الأول.
ارجع
إلى
فلان اليوم لا يترك فلان واعتوه أنا واترك فلان أنا هذا من الجوع على دين الله.
قال أخبرنا أحمد بن الحجاج قال سمعت سفيان عن ابن المكلف قال إن العالم يدخل فيما بين الله وبين عباده فليطلب لنفسه بالمخرج.
ينقل العلم ينقل الثمرات لهؤلاء ولكن أخطأ كان هو الضحية كان هو المنافق ولكن لا يطلب السلام ويطلب المخرج من كل ما أتى به إن لم يستند إلى نص يعلمه ويتيقنه وإن ترك ذلك وطلب العافية.
قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا أبو قدامة عن مكعب قال أخرجني إلى معبد عبد الرحمن كتابا فحلف لي بالله أنه قصد أبي فإذا أبي قال عبد الله والذي لا إله إلا هو ما رأيت أحدا كان أشد على المتنطعين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رأيت أحدا كان أشد عليهم من أبي بكر رضي الله عنه وإني لأرى عمر رضي الله عنه كان أشد خوفا عليهم أو له
نعم نقطع سبب في فساد الدين مستجد للناس نقطع والتعمد والتشدد والتنصير في الأمور التي جاءت بينا فينقطع حتى يشدد الله تبارك وتعالى وقال هلكم تنصرون هلكم تنصرون هلكم تنصرون وما ظل بل إسرائيل في تنصرهم كما قال النبي تلك بقايا الصوامع قوم تشدد وذكر الفضل رحمه الله انه تامل في اقوال اهل البدع وان منشا ذلك يقول الى سببين ذكر منهما التنطع والسؤال عما لم يقع كما قال النبي انما هلك الثلاث من اسرائيل بكثره سؤال واختلاف على انبياء الله جل وعلا قد بين في كتاب النصوص وجاءت النصوص في كتاب الله في السنه في اقوال السلف ما هو بين واضح لكن أهل التنطع والتنطع سبب لإقناع النساء ونقل بذلك مثالا قد جاءت النصوص بمنزلة العمل من الإمام وأن الإمام قول واعتقاد معاً أن العمل جزء في الإمام وحكم فيه جاءت النصوص في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وجاءت نصوص السلف كالصحابة والأئمة وذكر العلماء ذلك وأخذوا بذلك كتب عن منزلة العمل من الإمام أنه لا يصبر إمام إلا عمل لكن من كثرة التنطع بعد أن تكلم في العمل شرط كمان شرط كذا شرط صحة هذا من التنطع ولذلك أغلقت هذه المساعة على أمثال هؤلاء وتشققت حتى أصبحت مغربة غير مفهومة فظنوا في مثل هذه المنطقة بكثرة تنطعهم ولو وقفوا على النصوص لعلموا النصوص بينة في أن العمل جزء من الإمام وما لا يتصور إمام بلا عمل منصوب سلف أشهر وأكثر أن تذكر أو أن تحصى الشهادة أن التنطع في مثل هذا والتشقق فيه يجعل الأمر أسهل عكيما.
قال أخبرنا أبو معين قال حدثنا جمعة بن صالح عن عبدة
جمعة
قال حدثنا جمعة بن صالح عن عثمان بن حاضر الأزدي قال دخلت على ابن عباس رضي الله عنهما فقلت أوقني فقال نعم عليك بتقوى الله والاستقامة اتبع ولا تبتدع
ولا أن يتولى الأمار وطلب علم الفتية في نوال وهذا من الأمور التي جرت على خلاف ما كان عليه السلف فحصل منها شرور كثيرة.
قال حدثنا سليمان بن حرب وابو النعمان عن حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قلابه قال قال ابن مسعود رضي الله عنه عليكم بالعلم قبل ان يغضب وقبضه ان يذهب لاصحابه عليكم بالعلم فان احدكم لا يدري متى يتجر اليه او يفتقر الى ما عنده انكم ستجدون اقوالا يزعمون انهم يدعونكم الى كتاب الله وقد لعنوه وراء ظهورهم فعليكم بالعلم وإياكم والتبسع وإياكم والتنصع وإياكم والتعمق وعليكم بالعقيق.
كلمات عليك نور النبوة كلمات عظيمة من الصحابة رضي الله عنهم وتتابع السلف رحمه الله على إرادة مثل هذه المقولات للصحابة رضي الله عنهم أهل الفهم عليك العلم قبل أن يقول وعليك العلم وعليك العلم لأن أحد ما يدري متى يستقبل إليه متى تستقبل إليه العلم تعلم تعلم النصوص ويتعلم الإنسان أحكام البيع وليس بكافر لأنه قد يحتاج إليه وقد يفتقر إليه هو فيتعلم هذا أمر العلماء بالتفقه في كتاب الله وسنة رسوله ثم أظهر بينه وبين أناس يدعونكم إلى كتاب الله وأن بدوا وراء ظهورهم كلهم يكون في رأي فيدعون أنهم يتبعون كتاب السنة كالقوارض أول فرقة ظهرت في الأمة وكانوا يدعون اتباع الكتاب وكفروا الصحابة اتباعا لما يدعونه من الكتاب من حكم إن لله من الحكم أن الله أولئك الكافرون فظنوا أن وقفوا على النصوص تكفر الصحابة فظنوا وظنوا لأنهم وقفوا على النصوص لكن لم يقفوا على فهمها ولم يرجعوا إلى أهل الفقه فيها للصحابة رضي الله تعالى عنهم فوقع الضلال بسببها تركهم الأخذ عن العلماء والفقهاء أهل الفقه.
قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له صبيح قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن فأرسل إليه عمر رضي الله عنه فقد أعد له عطارته من النهر فقال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيح فأخذ عمر عجولا من تلك العطارته فضربه قال أنا عبد الله عمر فجعل له ضربا حتى سمي رأسه فقال يا أمير المؤمنين حسبك قد ذهب الذي كنت أجد في رأسي.
نعم حتى الصبيح مشهورة من عمر رضي الله عنه قال فيه وجوب تأديب أهل البدع وعدم تمثيلهم لكتاب الشبهات التي عندهم بين الناس. هذا رجل سمي إلى عمر رضي الله عنه وقد كان يكتب عن التشابه القرآن سيد القرآن بعض البعض ويثير الشبهات مما يقال في الحق فضرب عمر فقال تعالى وما ايش مشكلتك يناظرك ناس العلماء وتدعون من هذه القلم لماذا؟ ما فعل لك من سنه كان الظاهر وما كان احد منهم يترك ان يترك النصوص ثم ناتي مثل مشكلات في ذهنه وانما نقوم باتباع النصوص وما وقع فيه من الضلالات والبدعه والشبهه بسبب ترك النصوص فما حدث ان نكشف هذه الشبهه ارجع النصوص اتفق على كشف الشبهات وهذا يدعى ان اهل البدعه يتمثلون من المسلمين الشبهات كما يسمى اليوم باحترام الراي الاخر ولا بد من احترام الراي الاخر ويجعلون به تمكين اهل البدع والضلالات ان يكون برايهم في الناس ويثير هذه الشبهات وتقع في قلوب الناس ويقع في شؤون عظيمه هل يجوز ان يمكن هؤلاء ولا مكر لا من البيع ولا من الكتاب ولا من المحاضرات ولا من غير ذلك بل يجب هجرهم ومجاهدتهم الا ان يكون الانسان في بلد هم الزمام لهم والاهل السنه ضعفاء قلة والبلد كله أو عامته على هذا القول هذا الضلال أو هذه البدعة حينئذ يحتاج الفتى أن يناصرهم وأن يبينهم الحق لكن كما فعل ابن تيمية رحمه الله والعلماء الذين عاشوا بمثل عصره أنهم جاءوا في وقت الناس عامة عن البدعة والضلال وما كان يستطيع أن يقول كلمة الحق إلا بالإنهار ويبطل حجج هؤلاء لأن هؤلاء هم سادة الناس وعلماء الناس احتاج إلى يناظرهم أما في عهد السلف لما كان في السنة الظاهرة وإعلامها الرسالة والسنة منتشرة تحتاج إلى اجتهاد وكلمة من هذه المجادلات هذا عمر أكتبه وضربه ليس عنده مناظرة عنده تأديب وهذا هو الواجب في كل من يثير الشبهات يجب أن يعاقب وأن يمنع.
قال اخبرنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا حماد بن سلمه ويزيد بن ابراهيم عن عبد الله بن ابي مريم عن عائشة رضي الله عنها قالت سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آياته محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم.
يقول النبي عليه الصلاه والسلام رايت الذين يتبعون ما تشابه من مياه الشبهات الذين يتبعون ما كان يحسن رسم معه ويتركون الايات المحكمه يتركون المحكمه الواضحه في كتاب الله ويتركون المتشابه كما فعل النصارى وغيرهم فياتي يقول ليس كمثله شيء ويجد في ذلك ان ينفي صفات الله ويكون الله لا يوصف بالسمع ولا بالبصر ولا بالحياه ولا بالقدره ولا بالعلم ولا بالنزول ولا بالمجيء ولا شك ان هذا المراد بكتاب الله ان بعض مرفوع ولقد قال رايهم يتبعون ما تشابه منه يتركون الايات المتشابهه الشبهات ويتركون الايات المحكمه البينه قال فاكثرهم ما قال فلا ظلوهم فجالسوهم قال فاكثرهم هذا سبب الى استثناء وجوب اجتناب البدع وعلى وجوب الحذر منهم والتحذير منهم كل من قرا راسا في الفتنه يدعو الى بدعه وضلاله ولا تسمى بالسنه فانه يجب ان يحذر منه وان يحذر منه حتى لا ينتشر
قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا الحق عن الأعمش عن شقيق قال سئل عبد الله عن شيء فقال إني لا أكره أن أحل لك شيئا حرمه الله عليك أو أحرم ما أحله الله لك.
عبد الله
بن مسعود
وهكذا على رأيه يعني يمكن بما ليس عنده في النص كما مر.
قال أخبرنا محمد بن عيينة عن أبي إسحاق الكسائي عن ابن عون عن ابن كثير عن حميد بن عبد الرحمن قال: لأن أرسله بعلمه أحب إلي من أن أتكلف له ما لا أعلم.
يعني إذا سئل عن شيء يجهله الإنسان لا يرده بجهله مع أن لا يجيبه ويرجع له بمثل ما جاء به من الجهل في هذه المسألة أحب إليه أن يتكلف ما لا علم له به بمعنى أن يفتيه بما لا علم له. فيرجع ولم يعلم الجواب أحب إليه من أن يفتيه بما لا يعلم.
قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال أخبرني ابن عجلان عن نافع مولى عبد الله أن صبيرا العراقي جعل يسأل عن أشياء من القرآن في أجناء المسلمين حتى قدم مصر فبعث به عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلما أتاه الرسول بالكتاب فقرأه فقال أين الرجل؟ فقال في الرحم. قال عمر أبصر أن يكون ذهبك تصيبك مني به العقوبة الموجعة فأتاه به فقال عمر تسأل محددة فأرسل عمر إلى صاحب من جليل فضربه بها حتى ترك ظهره مدبرا ثم تركه حتى مرض ثم عاداه حتى تركه حتى مرض فدعا به ليعود له قال فقال صبيح إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله بخير فأذن له إلى أرضه وكتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن لا يجالسه أحد من المسلمين فاشتد ذلك على الرجل فكتب أبو موسى إلى عمر أن قد حفنت توبته فكتب عمر أيضا للناس بمجالسته.
يعني
أن
هذا عاقب عمر وجاء في تتمة القصة أنه لما قال الخوارج أتوا إلى الصيف قال اليوم يومك يا الصيف قال كلا والله لقد أجبني العبد الصالح أعطاه مناعة تطعيم ما يسمى اليوم طعامه عن هذه الأبواب المختلفة وهكذا يجب أن يعامل أهل البدع إذا كانت الدولة لها الإمام والسنة ظاهرة فلا يجب أن يمكن من أن يثيروا شبهاتهم على الناس ويجب أن يعاقب ويمنع من ذلك وأن يجر حتى يستقيم مقالته.
قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت عامرا يقول: إذا استفتى رجل أبي بن كعب فقال يا أبا المنذر ما تقول في كذا وكذا؟ قال يا بني أكان الذي سألتني عنه؟ قال لا. قال أما لا فأجلني حتى يكون فنعالج أنفسنا حتى نخبرك. قال أخبرنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة قال أخبرنا عن كراك عن عامر عن مسروق قال كنت أمشي مع أبي بن كعب رضي الله عنه فقال الفتى ما تقول يا عماه كذا وكذا؟ قال يا ابن أخي أكان هذا؟ قال لا. قال فاعتنا حتى يكون.
أبو عوانة وهذا مثل ما سبق أنه كان يكون هنا في ما لم يقع يحتاج الناس أن يهتموا بما يحتاج إليه من العلم.
قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش قال كان إبراهيم إذا سئل عن شيء لم يجب فيه إلا جواب الذي سئل عنه. إذا
يتجاوز جوابه عن رسول الله أي لا يكفي ما لم يكفي فيسأل عن شيء لم يجيب عنه ولا يتجاوز ذلك فلا يتكلف جواب عما لم يسأل عنه هذا من آداب التوقيع.
قال أخبرنا الحسين بن منصور قال حدثنا الحسين بن الوليد عن مهيب عن هشام عن محمد بن سيرين أنه كان لا يفتي في الفرج بشيء فيه اختلاف.
لا
يفتي
في النكاح في شيء فيه اختلاف الزواج والنكاح حتى أن لا يحل امرأة لرجل
لا تحل
له أو
يفرق
بين زواج
المرأة
ولا يحل أن تفرق
بينهما عما
التوقع على الشيء
الذي خطر ولا يعلم. قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا خالد بن راشد قال سألت قابوسا عن مسألة فقال لي كان هذا؟ قلت نعم. قال فأم الله؟ قلت هام الله. ثم قال إن أصحابنا أخبرنا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال يا أيها الناس لا تعملوا بالبلاء قبل نزولهم فيرسل بكم هاهنا وهاهنا فإنكم إن لم تعملوا بالبلاء قبل نزوله لم يفتك المسلمون أن يكون ممن إذا سئل سدد إذا قال مكتب.
التوفيق يكون في المسألة التي أكثر من التوفيق يوفقون وما سوى ذلك من التوفيقين هو مجنون كما مصنع.
قال حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن ميمون عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما سألتم عن رجل أدركه رمضان فقال فكان أو لم يكن؟ قال لم يكن بعد. قال اترك بلية حتى تنزل. قال فدللنا له رجلا فقال قد كان. فقال يطعم عن الاول منهما 30 مسكينا لكل يوم مسكين. قال اخبرنا عبد الله بن عمران قال حدثنا اسحاق بن سليمان قال حدثنا العمري عن عبيد بن جريج قال كنت اتيت بمكه الى ابن عمر رضي الله عنه يوما والى ابن عباس رضي الله عنهما يوما فما يقول ابن عمر فيما يسأل لا علم لي أكثر مما يفتي لي.
أي أكثر ما
يفتي
لي قول لا علم لي وهو صحابة رضي الله عنهم وذلك رضي الله عنهم كانوا يختصمون أنفسهم فيما لا يعلمون يتورعون عن ذلك.
قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل قال قال عبد الله تعلموا فإن أحدكم لا يدري متى يختلف إليه.
نقف عن ذلك ما كان سؤال صادقا. والله اعلم وصلى الله وسلم على